أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في الإكراه، طبعا في الإكراه يقع الكلام تارة إكراه على المحرمات، وأخرى يسموه إكراه على الحكم التكليفي، وأخرى إكراه على المعاملات ويسمى إكراه على الحكم الوضعي. ما يرتبط بالإكراه على الحكم التكليفي، المصنف أولا قال مع إمكان التفصيل لا يقال له مكره مطلقا، ثم بعد ذلك فرق بين ما لو كان التفصي بغير التورية وبين ما لو كان التفصي بالتورية ففصل. هذا التفصيل هم صاغب صياغتين، تارة تفصيل في دائرة الحكم لا في دائرة الموضوع، وأخرى تفصيل في دائرة الموضوع. فإذا المصنف سوى ثلاث آراء عنده في المسألة. أولا قال مع إمكان التفصيل لا يقال له مكره، هذا الفتوى الأولى، وأقام على هذه الفتوى أربعة أدلة. ثم فصل بين التورية وغير التورية، لكن تفصيل في دائرة الحكم لا في دائرة الموضوع. ثم فصل لكن تفصيل في دائرة الموضوع. احنا كنا نتكلم في التفصيل الثالث وهو الرأي النهائي للمرحوم الشيخ. التفصيل طبعا قلت كما قلت كلامنا الإكراه على المحرمات على الحكم التكليفي. قال احنا في باب التورية حتى وان تمكن من التورية يقال له مكره، بينما في غير التورية مع امكان التفصي لا يقال له مكره. فهذا يقال له مكره مع انه يمكن الفرار بواسطة التورية، وذلك لا يقال له مكره فيما لو كان يمكن ان يدفع الضالب، يدفع وينهزم. فاذا دفع وانهزم يتمكن من ان يدفع وينهزم لا يقال لمثل هذا الشخص مكره. بينما فلو الظالم قال يلا اشرب خمر، فمرة أنا أقدر أوري، شلون أوري؟ مثلا أخلي الخمر في فمي ثم ألقيه على الأرض، هذا تورية، عفوا هذا فرار لا بغير التورية، ومرة بالتورية قلت له أنا شربت وأنا لست بشارب. فبالنسبة التفرقة الأولى كانت تفرقة حكمية، الآن يريد يبين تفرقة موضوعية. فقال إذا كان النقطة أريد أسأله، إذا كان بالتورية لا يقال له مكره، في غير يقال له مكره، في غير التورية لا يقال له مكره. زين شنو النقطة؟ يقول ليس المدار على التخوف الواقعي، وإنما المدار على تخوف الشخص المكره من جهة علم المكره أم لا. يعني شنو؟ هذا هو الفارق بين الصورتين. يقول لما يطلب منا الظالم، فلو أنه ورى، ما دام ورى هذا الظالم إذا افتهم يأذيه لو ما يأذيه يأذيه، وأكو مظنة أن يعلم، بخلاف ما لو دفعه، فإنه إذا دفعه شرد والظالم حتى ولو علم يقدر يأذي، فعن مين يقدر يأذي؟ مفروض شرد. يقول إذن أين يتحقق مظنة الخطر وأين لا يتحقق مظنة الخطر؟ في باب التورية مظنة الخطر قائمة. ليش؟ أنه هذا إذا يطلع أنه هذا كان يوري أو راح يأذي، والمفروض المسألة أن الشخص ما زال تحت قبضة الظالم، تحت هيمنة الظالم فيأذي. فإذا لا زالت حتى مع التورية مظنة الضرر قائمة أو لا؟ مظنة الضرر قائمة. وإذا مظنة الضرر قائمة إذن يلصق الإكراه. بينما فيما لو قدر يشرب، لو علم الظالم بعد مين ده المفروض أنه انهزم بعد ما ظن الضرر ماكو، فإذا ما ظن الضرر ماكو فلا يقال له مفرق. فنفرق بين الفرار عن طريق التورية فإنه يقال له مكره، وبينما لو كان الفرار بغير التورية فإنه لا يقال أنه مكره. واضحة هذه الفكرة؟ هذه الفكرة الأولى التي تعرض عليها المصدر. النقطة الثانية، هذه نقطة رقم واحد، وهو أن المصنف كيف فصل بين الفرار بالتورية والفرار بغير التورية، وأن الفرار بالتورية يبقى عنوانا موضوعا يقال له مكره، بينما في ذلك لا يقال له مكره. هذا نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، مرحوم الشيخ يقول في غير التورية، احنا ايش قلنا؟ قلنا في غير التورية بلحاظ الحكم التكليفي إذا أمكن الفرار شنو؟ لا يقال له مكره. مو شي قلنا؟ هاي قبل قليل. في غير التورية في العبادات، يعني في المحرمات، في الحكم التكليفي إن أمكن من الفرار شو يقولون؟ لا يقال له مكره. هذا فهمنا. الآن يريد يقول لكن باب المعاملات في هاي الصورة يختلف. يا صورة يا صورة يا أخوان، لنسى الصورة. غير التورية في صورة غير التورية يمكن أن يفر بصورة غير التورية. قال لا يقال له شنو في باب المحرمات، لا يقال له شنو مكره. أما في المعاملات فإنه يقال له مكره. ففصل يا صورة صورة فصل بين المحرمات وبين المعاملات. في يا صورة لو كان يمكن الفرار بغير التورية فإنه في باب المحرمات قال لا يقال له مكره، أما في باب المعاملات يقال له مكره. أسليك بعدين نبين بيدي، بس أصل الفتوى خلت تكون بيدي. خب جيد، كيف تهمنا الفتوى؟ بعدين هاي المعاملات راح يصور لها صورتين، المعاملات الذي يمكن الفرار بغير التورية راح يصور لها كم صورة؟ صورتين. الصورة الأولى أنا موجود الآن رايح أطالع بالمكتبة، رايح أطالع بالمكتبة وأريد أقرأ أدرس بالمكتبة، الخدم مالتي والحشم مالتي وأعواني وأتباعي والمدافعين عني هم قاعدين يتلفزعوا خارج المكتبة. أجى الظالم قال لي بيع الدار معاملة، نفترضها شرب الخمري، وأنا ما جينا نفترض معاملة، بيع الدار. خب حكم وضعي داري مو حكم تكليفي، أنا بإمكانهم أطلع، بإمكاني أطلع، بس لما طلعت من المكتبة بعد الظالم يقدر يتحارش فيه. ليش؟ لأنه جماعتي برا واقفين برا. بس خب ما أريد أطلع، فأني متمكن من الفرار لا ما متمكن من الفرار، متمكن بس أطلع من المكتبة إلى خارج المكتبة. بس وصلت خارج المكتبة الشيخ يقول هنا في هاي الصورة قال لو باع يقال له، مع أنه يمكن من الفرار، يمكن الفرار، يقال له مكره. طبعا إذا قيل له مكره بالتالي يترتب الأثر، وما هو الأثر؟ وهو أن المعاملة الذي أجري تقع فاسدة، تقع باطلة. هاي الصورة رقم واحد، الفرار بغير التورية بلحاظ الحكم الوضعي. الصورة رقم اثنين، إذا أنا بالمكتبة وجماعتي موجودين يمي بالمكتبة، جماعتي موجودين يمي بالمكتبة، وإجا الظالم قال لي بيع الدار، عم حكم وضعي. ويمكن الفرار من ظلم وبطش الظالم بأن أقول لجماعتي ترى هذا يتحارش بي يهددني، وهو بس يقول لهم هم هم يقدرون عليه. يقول هنا لو باع الدار فإنه باع الدار لا عن إكراه، باع الدار لا عن إكراه. إذا كم صورة ذكرت صورتي؟ إحدى صورتين قال باع الدار عن إكراه، هنا يمكن الفرار، لكن مرة يمكن الفرار يطلع خارج المكتبة، مرة يمكن الفرار بأن يقول الجماعة تدره. خب ليش؟ شنو الداعي؟ شنو الموجب لهذه الفكرة؟ هذه الفكرة تحتاج إلى مدرك. وقلت هذه الفكرة ثبتها في باب المعاملات، في باب العبادات هو قال بغرض قاطع: الفرار بغير التورية يوجب عدم صدق الإكراه. هذا قالها. ليش شيخنا؟ قال لأن ميلاد، اسمع لي راح يتكلم علمي الآن، قال يا إخوان في باب المحرمات طبعا هو كل ما عندنا إحنا في الحقيقة ما عندنا إلا مدرك واحد. شنو المدرك الواحد؟ هو كلمة الإكراه، أنه صدور الأمر من المكره موجب لرفع الحكم التكليفي والوضعي. ما عندك عدد مدارك، مستند عندنا شنو؟ واحد. الآن أنت أجيت شيخنا في المستند الواحد وصلت لنا ثلاث صور، صار ثلاث صور، صار شلون ثلاث صور؟ في وكل المثال واحد. شنو مثاله؟ الفرار بغير التورية. في الحكم التكليفي قلت لا يقال له مكره. في الحكم الوضعي مال أن يطلع خارج المكتبة قلت يقال له مكره. فيما لو كان جماعتك قاعدين وياه بالمكتبة قلت لا يقال له مكره. كيف نحن نسوي مع أن المستند في القضية واحد؟ الشيخ يقول فوق الإكرار في باب الحكم التكليفي غير الإكرار في باب الحكم الوضعي. نعم المكره واحد، لكن الإكراه أو عبر عنه بتعبير أدق، ملاك الإكراه في الحكم التكليفي غير ملاك الإكراه في الحكم الوضعي. يا بشنو ملاك الإكراه في الحكم التكليفي؟ ملاك الإكراه في الحكم التكليفي أن يكون مخنوق، فإذا صدق أنه مخنوق مجبور على العمل فيقال مكره، إذا ما صدق عليه مجبور مخنوق لا يقال مكره. وحيث أن أنت كمل، وحيث يمكن الفرار بواسطة غير التورية فهو غير مخنوق، فإذا غير مخنوق فلا يقال له مكره، لأن ملاك، لأكرر، لأن ملاك الإكراه في باب الحكم التكليفي. وشنو؟ إنسان يكون مخنوق وعندما يقدر يدفع الظالم ينهزم، لا يقال له مخنوق ولا يقال له مجبور ولا يقال له مضطر إلى ذلك، كل هذا لا يقال. فهو مو مجبور، هو مو مجبور ما يصدق عليه إكراه، لأن حقيقة الإكراه في باب الحكم التكليفي هو شنو؟ الجبر، ومع تمكن الدفع لا يقال مجبور، فلذا لا يصدق مكره في هذا الباب. شئت عرفت عنه. يقول وهذا بخلاف في باب المعاملات. مكره في باب المعاملات يعني شنو؟ مكره في باب المعاملات يعني شنو؟ يعني صدور المعاملة عن طيب نفسه، صدور المعاملة لا، هذا مكره، هذا مكره. فنجي نسأل هذا صاحبنا رفيجنا الذي أجرى معاملة البيع وهو في المكتبة وجماعته هناك، بس هو يريد يحب يبقى في المكتبة، ما يريد يطلع من المكتبة، يريد يدرس، يطالع، يريد يحضر، باشر عنده درس، يريد يحضر. خوف صعب عليه يطلع، يقال أنه صدق المدار على صدور المعاملة. لنا أن نقول هذه المعاملة بعدما كان يرغب في البقاء في المكتبة، يقال هذه المعاملة صدرت عن طيب نفس لو لا عن طيب نفس؟ يقول صدرت المعاملة
في هذا المولد لا عن طيب نفسه، فإذا لا عن طيب نفسه فهو بكرة، وإن تمكن من الخروج، لأن المدار في باب المعاملات على فكرة، على فكرة طيب النفس، مو على فكرة أني مخنوق.
جيد، افتهمنا هاي صورة ثانية، افتهمناها
صورة ثالثة. يا شباب
صورة ثالثة جنة ربع يمه، مو خارج المكتبة، جماعة يمه. قال مثلك شخص جماعة يمه، حقيقة احنا نقول هذا المعاملة صدرت عن طيب نفس المه، بس يأشر ما يحتاج الى كل كلفة، بس يأشر. فلما يسوي هيك معاملة شي يقولون معاملة صدرت عن طيب نفسه. ولذا إذا هو شاهد شيء يجي يحكي، هذا راح يجي إخوة شاهد على أن هذه المعاملة صدرت عن طيب نفسه، يقول ولذا لو أجي قال يا ترى أنا ما كنت راضي على هالمعاملة، الناس تكذبت، تقول لك كذابك أنت، كذاب، جماعتك يمك وربعك يمك وما عندك كل مشكلة، أنت إذا مثل رب البيع ليش بعت؟ يقول مو أنا مكره. أقول له وين مكرهته؟ جماعتك يمك وين مكره؟ أنا ليش إذا تمشي لك ثلاث صور في المحرمات المدار على أن يكون مخنوق، في المعاملات المدار على طيب النفس، وفرق بين صورتين، بين صورة ما لو كان بالمكتبة ويحب الخلوة كما الآن مثل لك بمثال أوضح، هذا أنا رايح للحرم وأريد أتفرغ للعبادة وفي الحرم الشريف، وجاهل أجل أنه أتفرغ للارتباط بالله عز وجل في الحرم الشريف، إجا الظالم في الحرم لحقني قال يلا بيع لي المعاملة، بيع لي بيتك، أبدأ تشف شر بذروه، بعتك البيت. هنا لا يقال باع البيت عن طيب نفسه، وإن أمكن له أن يطلع خارج البيت يستعين به بالآخرين، بخلاف ما لو كان جماعته يمه وقال له بعتك البيت، هذا يكشف عن أنه أكو طيب نفسه. هذه هي الصور الثلاثة التي ذكرها المصنف، وبين أهم ما في الصور الثلاثة، ما الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ما الفارق. طبعا بعد عندي بس مطلب واحد وأنهي وأترك مطلب آخر إلى غد، بس عندي بعد مطلب واحد بس أبينه يا إخوان. إحنا سابقا قلنا في باب المحرمات أكو شغلتين ينبغي أن لا نخلط بينهما. المطلب الأول أنه في المحرمات الذي قلنا شنو؟ إنسان مخنوق، وشي ملاك الإكراه في باب الحكم التكليفي أن يكون مجبورا ومضطرا. يقول لكن بينا سابقا الاضطرار اضطرارات، مرة أني مضطر إلى ذي المقدمة ومرة مضطر إلى المقدمة. فيما لو كان مضطر إلى المقدمة يقال له مكره، أما إذا اضطررت إلى المقدمة، اضطررت إلى المقدمة مثل إيش؟ كما مثلنا سابقا المثال قلنا لو واحد الآن باع الدار لأجل أن يعالج ابنه، فهو ليس لأنه إما لعدم وجود العنصر الخارجي، لا ماكو سلطان ظالم، إذا ماكو سلطان ظالم مش عبرنا عنه، في حال عدم وجود السلطان ظالم لا يقال له مكره، الإكراه وين يقال؟ إذا أكو سلطان ظالم على رأسي، الإكراه حقيقة تصدق عندما يكون هناك ظالم فوق رأسك، أما إذا ماكو ظالم فوق رأسك، وإن كنت أنا مضطر هسه مضطر لأن آكل الميتة جوعان، هذا يسمونه مكره، أجد الاضطرار. ليش الفرق بين الاضطرار والإكراه؟ الاضطرار الجاء إلى العمل لا بسبب الآخر، لا بسبب الغير، أما الإكراه الجاء إلى العمل بسبب الغير. هاي مطلب بيناه سابقا، الفرق بين الاضطرار وبين. والشيء الثاني قلت لك مرة ظالم يقول لي بيع اعطيني فلوس، وأنا ما أقدر أعطي فلوس إلا أنا بيع الدار. نعم قلنا ليس إكراه على بيع الدار، ليس إكراه على بيع الدار، ليه؟
هو ما طلب مني، وقلنا الإكراه قائم على فكرة وجود الظالم، هو ما طلب مني بيع الدار، وإنما طلب مني فلوس. أما بيع الدار هو ليس مكره، وإنما شيء يسموه اضطرار. إذن مثلت بمثالين للاضطرار، أكرر المثالين في الاضطرار. المثال الأول ماكو ظالم أصلا، ظالم ماكو، أنا جوعان إذا ما أكل أموت، شيء يسموه هذا؟ يسموه مضطر، ولا يسمى مكره. ليش؟ لأنه أخذ في حقيقة الإكراه وضع المسدس، وجود الغير، هذا امتحنا. هذا مثال ثاني، هو نفس المثال الأول بس أقربه. أجل أكو ظالم، لكن الظالم ماذا طلب مني؟ قال اعطيني فلوس، اعطيني مليار، اعطيني مليار. أنا ما أقدر اعطيني مليار إلا أن أبيع البيت. أسألك سؤال، بلحاظ المليار أكو غير لو ماكو غير؟ بلحاظ المليار أكو غير، فإذا أكو غير يقال له شنو؟ مكره. أما بلحاظ بيع الدار أكو غير لو ماكو غير؟ ماكو غير، لأنه وإن كان ماكو غير بلحاظ الأول، لكن بلحاظ فهو حيث أن الغير لم يطلب مني. مثل ما افترض الآن الغير قال لي يلا اشرب خمر، خب هل أنا مضطر إلى ترك الصلاة؟ الجواب لا. ليش؟ ماكو غير على ترك الصلاة، أكو غير على شرب الخمر، وغير شرب الخمر غير غير ترك الصلاة. فلو اضطر الإنسان، فلو أكره الإنسان على شرب الخمر، أي وجد الغير الذي أمره بشرب الخمر، هذا وإن كان ربما يستدعي ترك الصلاة، لكن ترك الصلاة لا يعد إكراها، وإنما شو يسموه؟ يسموه اضطرار. إذن الاضطرار مثلت بمثالين، واحد أكل الميتة، ومثال ثاني أنه أكرهت على ذي المقدمة يستدعي أحيانا اضطرار للمقدمة، لكن الاضطرار للمقدمة شيء غير الإكراه. هذا المطلب الثاني، خلنا نطبق لك هذا بعدين غد إن شاء الله نتكلم في مطلب رايح للمطلب باقي، وهو مطلب علمي. يعني ما هو الفارق بين هذا الملاك، العلاقة يعني العلاقة بين ملاك الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ واحنا قلنا واحدة مخنوق والآخر شنو؟ وين الآخر طيب النفس؟ شنو العلاقة بينهما؟ إن شاء الله نقول بلحاظ الملاك العلاقة علاقة العموم والخصوصي من وجه. خلنا أطبق لك هذا. ولكن الأولى، مو هنا وصلنا؟ فإن التنبيه في المقام، هاي نسيتها آني، هاي نسيتها هاي العبارة، فإن التنبيه في المقام. شنو التنبيه في المقام؟ إحنا كنا نتكلم في الرواية، اسمعوا سؤال في قضية عمار، كنا نحكي، لا تنسوا قضية عمار. قضية عمار الرجل أكره على لأنه أكو شان ظالم على الكفر، هم هو كفر تلفظ بألفاظ الكفر. إحنا قلنا الآية عبرت عنه مكره، مش الآية عبرت عنه مكره؟ مع إنه يمكن التفصي بالفرار بالتورية، لا ما يمكن التفصي يمكن التفصي بالفرار بنفس التورية، صحيح ولا؟ لأنه يقدر أن يغمر يقول يكفر، لكن كفرا مع أنه يكفر مو بالله عز وجل، يكفر بالإله العزة والكذا. هذا ما قلناه سابقا. الشيخ أضاف في مقام تقريب الاستدلال، قال لو كان التورية واجبة النبي الأكرم ما كان يقول له وإن عادوا فعد، وإنما كان يقول له وإن عادوا فوري، ما علمه وإن عادوا فعد، وإنما عبره وإن عادوا، ما كان يقول له وإن عادوا فعد، وإنما لا بس يقول له وإن عادوا فوري. فالحيث أن النبي لم يقله فوري، هذا دليل على ماذا؟ على أن التورية ليست واجبة في المقام. هذا تقريب الاستدلال. هسه سؤال
أنه هل يجب تعليم الجاهل في الموضوعات أم أن الجاهل يجب عليه تعليما في الأحكام؟ مثل يجب هل أضربكم أمثلة فقهية؟
إذا افترضنا إنسان ما يعرف حرمة أكل لحم الميتة، إحنا كطلبة لازم نعلمه لو ما لازم نعلمه؟ الجواب لا. ليش؟ يجب تعليم الجاهل بالأحكام الشرعية، يجب علينا لورودي روايات كثيرة، يجب علينا التصدي لتعليم الجاهل. هذا وين؟ فيما لو كان الحكم شنو؟ حكما شرعيا. أما إذا هو الحكم عرفة، موضوع الحكم عرفة، يجب علينا التعليم أم لا؟ الحكم عرفة، لكن مثلا هو يعلم أن أكل الميتة حرام، هو يعلم عنده أزمة حكم ما عنده أزمة حكم، لكن ميتة هاي ميتة، هاي ميتة إنها ميتة، هو يعلم الحكم. هل يجب؟ أو يعلم أنه الثوب في الصلاة لا بد أن يكون شنو؟ طاهر، هو يعلم بهذا، ويدري أن النجاسة إذا كانت أكثر من الدم دم البغلي فإنها ليست بمسموح لها في الصلاة. هو خطية ميدري الآن أكو بجبطة بصايتة أكو دم، يجب علي أن أعلم له لا. هو يعلم بأنه المرة ذات البعلي لا يجوز وطؤها، بس مين هاي مرة عرضت نفسها عليه ذات بعلي؟ وأنا أدري، أنا أدري، يجب علي أن أعلمه لو ما يجب أن أعلمه؟ هو يعلم بأن الخمر حرام الشرب، لكن مين هذا خمر؟ هل يجب أن أعلمه أم لا؟ هاي أمثلة كثيرة. الأحكام عند هاي قاعدة، الأحكام عند المكلف معلومة، لكن الموضوع غير معلوم. ماذا قال العلماء بضرس قاطع؟ كلهم قالوا ماذا؟ لا يجب تعليم الجاهل بالموضوعات، إنما يجب علينا أن نعلمه الأحكام، أما الموضوعات مو واجب علينا. هاي القاعدة حفظناها. الآن يجي إشكال على الشيخ في تقريب الاستدلال. الشيخ يقول شنو؟ يقول أنه لو كان التورية واجبة لوجب على النبي أن يعلمه. نقول التورية موضوع من الموضوعات، فإذا كان موضوعا من الموضوعات ولا يجب على النبي، فاستدلاله كله باطل. الشيخ شنو كان استدلاله؟ الشيخ الأنصاري قال لو كانت التورية واجبة لوجب على النبي أن يعلم عمار بالتورية. احنا نشكل على الشيخ بهذا الإشكال، عمي التورية موضوع من الموضوعات وليس حكما شرعيا، ولا يجب على النبي أن يعلم عمار الموضوعات الشرعية، هذا موضوع من الموضوعات، دخيل في صدق عنوان الإكراه وعدم صدق عنوان الإكراه. واضح الذي أقوله؟ إن الشيخ الأنصاري يدافع عن نفسه، يقول أنا أسلم أن التورية موضوع من الموضوعات، أنا أسلمها، لكن أجواء الروايات واردة في جو الإرفاق والشفقة، في جو الشفقة، في جو الشفقة، في جو الشفقة، نعم يلزم التنبيه على الموضوع. مثل يجي شرب الخمر، شرب السم حرام، بس من يدري هذا سم؟ يجب علي أن أنبه له لا؟ موضوع من الموضوعات. الآن سؤال يوجه إلينا، فلان يعلم أن شرب السم حرام، لكن من يدري هذا سم؟ يجب علي أن أنبه أم لا؟ الجواب ما دام موضوعا من الموضوعات لا يجب أن أنبه عليه، إلا إذا كان الجو جو شفقة وإرفاق. في باب الشفقة والإرفاق أنبه على موضوعي في باب الشفق، وهكذا إذا كان خمر، لأن شرب الخمر حرام وهو يعلم بأنه شرب الخمر حرام، لكن ميده هذا خمر، يجب علي أن أنبه؟ الجواب لا، لا إلا إذا كان جو شنو شفقة، هذا رجل دين ما رد يتورط بشرب الخمر،
فأنبه على هذا. هذا شيء يسمونه تنبيه للموضوع فيما لو كانت الأجواء أجواء شفقة. يقول رواية عمار جوفة جو شفقة. شلون عرف جوفة جو شفقة؟ هجي خطية يبكي عمار، هجي يبكي. النبي لو كان وهو في مقام الشفقة على عمار، لو كان يريد يخلصه من الإكراش، أنا أقول له شنو؟ روح وري. لم يعلم، وإن كان التورية هو موضوع من الموضوعات، لكن لم يعلمه هذا الموضوع، وإن كان تعليم الموضوع ليس بواجب على النبي، لكن من باب الشفقة. شوف العبارة اللي يشير إلى هذا المطلب، الإشكال وجواب الإشكال. فإن التنبيه، ليش عبر تنبيه؟ لأنه مو تعليم، التعليم غير التنبيه. التعليم إذا واحد كان جاهل، التنبيه شنو؟ هو مو جاهل في الحقيقة، هذا تنبيههم في دائرة الموضوعات مو في دائرة الأحكام. فإن التنبيه في المقام حيث أنه موضوع من الموضوعات، وإن لم يكن واجبا لأنه من باب إعلام الجاهل بالموضوع وهو ليس بواجب، إلا أنه لا شك في رجحان التنبيه، خصوصا رجحان كما قلنا في ماذا؟ رجحان كما لا واحد مين هذا خمر؟ خب مناسب واحد يقول له يا ترى هذا خمر. فلا شك في رجحان، خصوصا في مقام الشفقة، خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار شفقته على عمار وعلمه وعلم النبي أن عمار يكره تكلم كلمات الكفر، تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية. فصحيح أن تكلم كلمات الكفر من دون يعني بإكراهين وليس محرم على عمار، لكن خب عمار مين اللي تلفظ ألفاظ الكفر؟ فإذا أمكن التورية وهو ألفاظ بغير الكفر فيكون أولى. هذا الآن ولكن الأولى. شنو ولكن الأولى؟ قبل هذا، هذا شنو أولا؟ هذا شنو المشار إليه في هذا؟ اعلم أخي أن الفرار بغير التورية غير الفرار بالتورية، لكن الفارق فارق الحكم، ولكن الأولى أن نقول أن الفارق فارق الموضوع. تفتت ما قبله؟ ولكن الأولى قبل ولكن الأولى فرق بين غير التورية والتورية، لكن تفرقة بلحاظ الحكم. الآن راح يفرق بين غير التورية وبين التورية بلحاظ الموضوع. شوفوا العبارة، هذا ولكن الأولى، واضح إذن؟ ما قبل ولكن الأولى وما بعد ولكن الأقوى. ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكان التفصي بغير التورية. تفصيل إمكان أن يفرق تفرقة الموضوع لا تفرقة الحكم. قبل قليل كنا نقول تفرقة الحكم، لذا كان ولكن الأولى أن يفرق موضوعا بين الاثنين، لا أن التفرقة تفرقة الحكم. شلون؟ يقول في باب التورية أصلا لا يقال له مكره بتحقق الموضوع، يعني وهو الإكراه في الأول في باب التورية، دون الثاني، دون ما لو كان الفرار بغير التورية. ليش؟ رح يبين الدليل. لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق التورية أن يعلم أو يظن المكره باسم المفعول، مو المكره، المكره يعني الذي أكره، أن يعلم أو يظن المكره أنه لو امتنع المكره مما أكره عليه ماذا يلزم؟ لو وقع، هذا جواب لو امتنع وقع فيما توعد عليه. ومن المعلوم ومعلوم أن المراد ليس امتناعه عنه في الواقع، ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع، بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. العبارة هواي طولها، هيش يقول أنه إحنا لما قلنا
المكره يخاف من المكره، بحيث لو يقول بحيث لو علم المكره مره يقدر يؤذي مره ما يقدر يؤذي، شو وقت يقدر يؤذي؟ كما في باب التوريه، لانه في باب التوريه هو ما ينهزم، هو ما زال يمه، ما زال يمه. فلو علم انه هذا جيوري يؤذي لو ما يؤذي يؤذي. بينما في الصوره الثانيه الفرار بغير التوريه، اذا علم المكره هو لما يعلم انا وصلت الباب الحسيني بعد كل شيء يقدر يسوي لي، سيقول المدار مو على انه علم المكره، علم المكره بان المكره يؤذيه او لا يؤذيه، وانما واقع الحال مو بلحاظ الواقع، مو بلحاظ الواقع، وانما مره يدري انه يؤذي مره مين، شو وقت يؤذي اذا كان تحت قبضته، وش وقت يكون تحت قبضته في باب التوريه، وش وقت يكون مو في قبضته في غير باب التوريه. هذا الذي يريد فرقه جيد. وهذا يا هو هذا يعني اعتقاد المكره الامتناع وعدم الاستجابة، وهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية، لأن المكره في قبضة المكره ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغير التورية، لأن المكره ليس في قبضة المكره، لأن المفروض في غير التورية تمكن المكره من الامتناع وعدم الاستجابة حتى مع علم المكره على الامتناع، لأنه مفروض المكره خرج من قبضته وعدم وقوع الضرر عليه. هواي طولها في باب التورية، المكره تحت قبضة المكره، في باب غير التورية المكره ليس في قبضة المكره. هذا هو الذي قلنا هناك يقال له مكره وهناك لا يقال مكره. والحاصل أن التلازم بين امتناع المكره وبين وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود حتى مع التمكن من التورية لا مع التمكن بغير التورية. فافهم أنه صحيح، اسمع لي بفهم بس بعد فهم بفهم، صحيح أن المكره في قبضة المكره صحيح في باب التولية، ولكن من أين يعلم؟ شنو المكره علام الغيوب؟ من أين يعلم؟ هو لا يعلم بأنه هذا يوري، لما لا يعلم بأنه يوري شو يصير الضرر؟ احنا ندور مدار ماذا؟ الضرر. هو ايش قال الشيخ؟ الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال في باب التورية، قال مو هذا تحت قبضته، فإذا تحت قبضته وافتهم أنه هذا جاي يوري عليه هو بيأذيه؟ يأذيه، هو قال له بيع البيت وهذا هم ورى، فهذا ما دام تحت القبضة مو خارج عن القبضة فيأذي لهم يأذي يأذي، فإذا يأذي وكل مورد يقال فيه أذية فهو يقال له مكره مجيز. نقول هذا كله صحيح اللي قلته، لكن من أين يعلم بأنه هذا يوري؟ من أين يعلم أنه هذا يوري؟ لا يعلم ذلك، لا يعلم. ولذا أنت هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول شنو؟ تفهم أن كلامك وإن كان متين حيث أنه في باب التورية المكره في تحت قبضة يد المكره، ولو علم بالتورية لأذاه وضره، والمدار في صدق الإكراه وخوفه ومظنة الضرر، لكن من أين يعلم أن يعلم بأن هذا يورجينه؟ علام الغيوب يدخل في قلبي وهو ما عنده قدرة يدخل في قلبي. هذا الجواب أول، هذا فهم. عنده جواب ثاني، في غير التورية هم أحيانا يعلم وتحت القبض. نسألك سؤال، اسألك سؤال في غير التورية، في غير التورية أنا مخلي علي الظالم المسدس قال يلا اشرب الخمر وأنا أقدر أوري، طبعا عفوا أقدر أفر، ولكن الفرار يكون بشكلين، مرة أدفع أو أنهزل، هذا لا يكون تحت القبضة، وأخرى شنو؟ فما أقدر أدفع، بس أقدر أبدل الخمر بالقاع. أنت لازم تقول في هذه الصورة أيضا شنو هذا ينطق عليه إكراه، يعني لابد تفصل أنت في غير التورية بين صورتين، بين الفرار بمعنى أن يخرج من القبضة، وبين الفرار من بأن يلقي الخمر على الأرض. حكايتك حلوة وانت في صورة ما لو شنو خرج عن القبضة، أما في صورة ما لو ما زال تحت القبضة يقدر يفر، لكن شلون يفر؟ مو أن يدفع، يبدل من دون أن يعلم. وهل تلتزم بهذا؟ فلو تمت فكرتك، أكرر الجواب الثاني، لو تمت فكرتك لابد أن تقول في باب غير التورية لابد من التفصيل بين صورتين، مرة الفرار بحيث يخرج عن القبضة إيبن كلامك حلو، وبين أن لا يخرج تحت القبضة لابد أن يكون حال حالها، والحال أنك لم تفصل، والحال أنك لم تفصل. جيد بلي. ثم إنما ذكرنا أجل في يا صورة، ثم إنما ذكرنا يا هو ما ذكرنا في باب غير التورية، في باب غير التورية التمكن من الفرار يوجب عدم صدق الإكراه. يقول هذا يتم في باب الأحكام التكليفية، لا يتم في باب الأحكام الوضعية، لأن ملاك الحكم التكليفي غير ملاك الحكم الوضعي. ثم إنما واضح ما ذكرنا شنو ده، أكرر ما ذكرنا، ترى إذا هذا ما ذكرنا ما يفهم، ترى ما يفهم البعض. ما ذكرنا أنه في باب غير التورية لا يصدق الإكراه لمن تمكن من الفرار من اعتبار العجز عن التفصي، إنما هو في الإكراه المسوغ لماذا؟ للحكم التكليفي، للمحرمات أحد الحكمتش. ومناط الإكراه في الحكم التكليفي شنو مناطه؟ أنا قلت مخنوق، عبرت عنه مخنوق. ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، يعني شنو أنا عبرت عنه؟ مخنوق مضطر عليه، مضطر أنا هاي عبرت، مضطر بسبب وجود الآخر، بسبب وجود الغير. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن الملاك فيه، ما هذا الملاك فيه؟ ملاك آخر، مو الاضطرار، وإنما الملاك فيه شنو؟ عدم طيب النفس بالمعاملة. وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان تفضل، شلون قلنا كمن كان جالسا في المكتبة وإجا واحد قال له ويقدر يطلع خارج المكتبة، وربيعاتهم خارج المكتبة موجودين. وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصي، مثلا من كان قاعدا في المكتبة خال عن الغير عن جماعته، متفرغا للعبادة أو مطالعة، فجاءه الظالم، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو البيت، بيع داره، وهو في هذه الحال يعني وهو في داخل المكتبة غير قادر على دفع الضرر عن المكره، وهو يعني حالية، وهو كاره، من وهو المكره مو المكره، وهو يعني المكره كاره، وهو أنا الموجود في المكتبة، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان وهو المكتبة، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. فالظاهر في هذا الفاظ مع التمكن من التفصيل ماذا الظاهر؟ صدق الإكراه حينئذ. بأي معنى صدق الإكراه؟ مو بمعنى مجبور، وإنما بأي معنى؟ عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء. بخلاف جينا إلى مثالنا الثاني، يا المثال الثاني، ربيعات موجودين بالمكتبة، ربيعات موجود، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده في المكتبة وتوقف دفع ضرر إكراه الشخصي مجرد على ماذا توقفه؟ على أمر جماعته، على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه، لا يقال لهذا مكره، بل يكذب هذا الشخص لو ادعى الإكراه بخلاف المثال الأول لما كان قاعد بالمكتبة وجماعته خارج المكتبة، بخلاف الأول إذا تعذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل فقال أنا ما صعب عليك أطلع، ولو فرض في ذلك المثال يعني المكان الأول إكراهه على يعني بالمكتبة بالمكتبة بالمكتبة، ولو اللي بين الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي يقول نفس مثال المكتبة، لو بدل ما كان يقول له بيع الدار كان يقول له اشرب فعل حكم تكليفي اشرب الخمر، يقول هنا لا يتحقق على أنه شنو مكره. ليش؟ لأنه مو مضطر يقدر يطلع. يقول بخل ولو فرض في ذلك المثال، يا مثال المثال الأول جماعته بالخارج وهو بالمكتبة، إكراهه على حكم تكليفي لا على حكم وضعي، إكراهه على محرم لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، والحمد لله رب العالمين.